تعرفوا شيئا عن عصام دمشق السوري؟ سألتك عنه؟ طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ يا أحمد، هتقرأ يا أحمد؟ بسم الله. طيب. الفقرة 132 ولا 133؟ الأولانية نحن وقفنا عندها، لأن ذكرت فيها شيئا مهما. وهو أن الشيخ عبد الخالق يقول إنك إذا كنت تعرف تميز بين الجيد والأجود، وإن كنا جميعا نستطيع أن نميز بين الجيد والأجود، إن كان فينا بقية سليقة لغوية وفطرة بيانية تعيننا على معرفة الفرق بين الجيد والأجود، فإن هذا لا يجعلنا نستغني عن وضع القوانين والأسس والقواعد والأصول، لأن أذواقنا قد تختلف، فلا بد للمعرفة من مرجع علمي، فلا بد للمعرفة من مرجع علمي، وده كلام جيد. ويمكن رأيت خلافه في كلام من سبقوه في جزئية معينة، في جزئية معينة، وهي أنهم قالوا إن الذي في طبعه معرفة وزن الشعر ومعرفة صحيحه من خطئه فلا حاجة له إلى علم العروض، وإنما تكون له حاجة إلى علم العروض إذا كان طبعه لا يعينه على معرفة الصحيح من الخطأ. وأنا بقول هذا يعني ليس ضد كلام عبد القاهر، وإن كان واخد جزئية معينة، لأنه هو لم يقل لسنا في حاجة إلى وضع علم العروض، وإنما يقول أنت أيها القارئ إذا كان طبعك يعينك على معرفة الصحيح من الخطأ فأنت في غنى عن 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 علم العروض. المهم إن هذه فكرة جيدة وفكرة منهجية وفكرة علمية، وهي أننا لابد للمعرفة من مرجع، يعني أنت ما تتحزلقش بقت وتثور على القواعد، ما تتحدلقش وتعتقد ان عندك زائقة بيانية تغنيك عن القواعد، سواء في النقد سواء في النحو او سواء في البلاغة او فيما شئت، لان وجود القواعد ظهير ضروري، حصن ضروري، خط دفاع ضروري للمعرفة. وجود القواعد ضرورة، ممكن أنت تقرأ من هذه الفكرة أفكار، وده الذي أجيء من بيتي له، وهو أننا نتعلم كيف نقرأ من الفكرة أفكارا. المعرفة مش متون فحسب، المتون دي نهاية المطاف، إنما المعرفة لها أصول أخرى، وأهم ما فيها هي أنك زي ما قلت أنا هناك، هذه الفكرة تقول لنا أيها الناس لا 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 يتحرش أحدكم بالقاعدة، وأنه في غنى عنها حتى إذا كانت لك سليقة نحوية لا تخطئ، فلا تلومن قواعد النحو إذا كانت لك زائقة إلى آخره. فأنا أحب دائما أن أستولد من الفكرة أفكارا، وهو ذا طريق نمو المعرفة، بس لا تستولد إلا إذا كنت منقطع للمعرفة انقطاع كامل، إنما إذا كنت بتقرأ كده في اليوم ساعتين ثلاثة لا 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 تستولد إلا إذا كنت شو إذا انقطع شو ما فيش واحد وضع بصمته على علم إلا إذا كان منقطع له انقطاعا عجيبا جدا جدا. وإحنا يعني أنا لو كان يطاع لي أمر كنت أنا أقرر على طلاب الجامعة وطلاب الدراسات العليا سير العلماء. يعني لما تعرف مثلا أن أحد علماء نحاة الأندلس أحد إيه كان يقرأ كتاب سيبويه كل 15 يوم ختمه. احنا انا يعني بدعو الله يعني انا بختم المصحف يعني كل شهر مره. انما ده كتاب سيبوي طول عمره كده بيعمل فيه ايه ده بيعمل فيه ايه ده ده مش عابس ده هو في كلما كرر خطى خطوة في عمق كتاب سيبوي كلما إيه؟ حتى إنه ليقولن في كلام سيبوي ما لو بعث سيبوي من قبره لأنكره لأنه لم يقصد إليه. لأن من حقك أن تفهم من كلام العالم ما أراده وما لم يرده ما دامت لغة العالم تحتمل. ومن حقك أن تستخرج من تحت كلامه ومن تحت كلامه. وده المعرفة. وأنا قلت لكم أن الأخفش أو لا أدري مش متأكد قال مات سيبويه وهو أعلم بالكتاب منه وأنا الآن كيف كان أعلم بالكتاب من مؤلفه إلا إذا كانت أفكار المؤلف أهاجت وأثارت في نفسه أفكارا. لولا أفكار المؤلف ما هاجت وما أثارت. وهذه الأفكار هي من النحو ليست من كتاب سيبويه ولكنها كانت بكتاب سيبويه. لازم تفهموا هذه الأشياء هذه لولا أنه يعني زي قرأ 15 كل 15 يوم يجيب كتاب سيبويه ختمة زي ختمة المصحف. لولا أنه هذا التكرار يستخرج من تحت لفظ سيبويه ما أراد وما لم يرد كما قلت أو أنه يهيج في نفس ودي تجربة ناس عشناها يثير في نفسي أفكارا ليست هي أفكار الكتاب ولكنها لولا الكتاب ما كانت. مفهومة دي ليست هي إيه ولكنها لولا الكتاب. وهذا هو معنى ولا تجد تفسيرا لقول الشيخ وأنا الآن أعلم بالكتاب منه إلا هذه. والموزني صديق الشافعي لما قال أنا قرأت الرسالة 500 مرة وفي المرة 500 أدركت أشياء لم أدركها في المرة 499. هذا الشغل أدي أهل العلم هم دول ما همش بتوع الهرولة فهم كلامي ما همش بتوع المفكر الكبير زعيط المفكر المصري العظيم معيط. لا دي أكاذيب نعيش فيها هي سبب التخلف. هي سبب التخلف. شوف أبو الفتح بن جني وصف شيخه أبا علي وصف إيه أبهره. شوف أبو الفتح كان منخفع عن قطاع لا حدود له كانت عبقرية متفتحة متبحرة لا حدود له ولكنه كان منبهرا بانقطاع شيخه أبي علي، وكان يقول كان أبو علي كأنه خلق للنحل أو خلق من النحل. يا سلام، شفت الكلام؟ شفت الكلام؟ كان أبو علي خلق من النحل أو من النحل. أدي الناس اللي انعملت، أدي البصمات، أدي البصمات، مش الدكتور زعيت اللي بياخد جائزة الدولة وجائزة النيل وجائزة النيل. أنت فهم كلامي؟ ها؟ لأنه كتب رواية فيها رومانسيات وفيها وإلى آخره، وكأنه إيه؟ ها؟ كتاب الله حسن. أبو علي ماله؟ عجيب أبو الفتح، خلق للنح مالوش غيره، أو خلق الثانية الأخيرة دي أعجب. ها؟ يعني بناء الجسد هو كلامنا لفظ مفيد كاستقر، بناء العقل كلام، أدي الكلام، أدي الناس اللي تقدمت بها الأمم ولا يزالون موجودين في غير أمتنا. الأمم المتقدمة فيها كتائب علماء رياضة كأنهم خلقوا من الرياضة أو خلقوا للرياضة، وعلماء فيزياء وزي عارفين شايفين حتى مثلا شايفين لما احمد زويل ربنا اكرمه وطلع من بالروح بالدم الفديك، وطلع من سرب بالروح بالدم الفديك، ها بقى شكله ايه؟ هذا الكلام، هذا التقدم. والا الى متى؟ احنا ما عادش فيه درك اسفل، لان وصلنا خلاص انتهت، ما عادش ممكن. يعني احنا الحمد لله لم نجد مكانا في التخلف إلا قطعناه، وهكذا. فهذا كلام، فهذا كلام، فهذا هذا هو المهم. فهذا الفقرة الأولى. اقرأ لي أحمد والمعنى الجامع.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الشيخ الإمام رحمه الله تعالى: والمعنى الجامع في سبب الغرابة.
أنتوا فاهمين كلامي؟ يا خلق الله، أنا ما بجيش من بيتي وأنا في هذه السن عشان أعبث معاكم، أنا بآجي من بيتي وأنا في هذه السن علشان أقول لكم ما عندي، وعسى الله أن ينفع واحدا منكم بما يسمع، لأن ما فيش هذا الطوفان. حدودنا الشرقية فيها حية لا تنام، وربنا قال لنا: فبما نقضهم ميثاقهم، يعني فبنقضهم، فبيه؟ فبما نقضهم، ولكن زاد الميم ليؤكد أن هذا خلقهم، وأن نقض الميثاق أمر. وما يهمكش أن إحنا أصحابه مش أصحاب، ده كله كلام لا قيمة له. فده عدو لا ينام، لا يجوز لنا نحن أن ننام. إذا كانت الحية الرقطاء على حدودنا لا تنام، فلا يجوز لنا نحن أن ننام. يلا، فده الأصل. أنا العلم ما هوش لذاته، ودي كلمة قالها الجحس هو في قبر الآن، لا نهضمه حقه. قال: نحن لم نتعلم العلم لنعلم، وإنما نتعلم العلم لنعمل. وإنما إيه؟ وكلمة الجحس دي لفتتني إلى شيء عجيب جدا جدا هقول لكم. ها؟ لقيت إن مادة علم وعمل مادة واحدة في اللغة. لقيت العلم والعمل، ودي معناها في اللغة. عندنا احنا القاعدة اللي بتقول تقارب الألفاظ لتقارب المعاني، فكأن هذا التوحد في المادة اللغوية يشير إلى الارتباط الوثيق في ثقافة هذا اللسان العظيم بين العلم والعمل. ثم لاحظت شيئا قد تعجبون منه، وهو أن الفرق بينهم أن اللام تقدمت على الميم في العلم. ها أن الإيه؟ ها وهي متقدمة عليها في الهجاء. ترتيب أبجد هوز لا فيه قاف كاف لام ميم، ليس بينهما حرف ثالث. فأدركت من هذا أن هذا الترتيب يقول لنا إن العلم لابد أن يسبق العمل، وأن العمل غير مستند إلى العلم هو عمل عشوائي، وأن العمل غير مسبوق بالعلم هو العمل العشوائي، والعلم غير المتبوع بالعمل أفكار وتهاويم معلقة في الهواء لا ينتفع به. وكنت فكرت أن أنا أقرأ معاكم رسالة في الطريق إلى ثقافتنا للشيخ محمود شاكر، بس أنا قلت الكتب الثقيلة دي أهم وتقروها أنتم. ليه؟ لأن أنا قرأت في هذه الرسالة أن الشيخ الجبرت الكبير ترك في الأزهر هذا الشريف العريق الذي سيشهد على مصر يوم القيامة يوم يأخذ بالنواصي والأقدام، ترك دروس الفقه والتفسير والحديث واشتغل في دروس الصنائع، وكان بيته مليان بالقدوم وبالمناشير وبالفؤوس لأنه اشتغل في هذا. ابنه الجبرت الصغير حكى أن درس أبيه كان يحضره شباب من الفرنجة الذين كانوا يدعون الإسلام ويدخلون الأزهر ويسمعون شيوخ الأزهر أنهم مسلمون، والمسلمون متسامحون، وهذا لا عيب فيه مطلقا، ولكنهم كانوا إذا ذهبوا إلى أقوامهم في الصيف عاملوا بما علموا من الشيخ الجبرت، فكانوا يأتون إلى الشيخ في العام القادم ومعهم ثمرة العلم الذي فعلوا. فهذا هو الطريق. أي طريق لتقدم الأوطان غير هذا ضيع وقت ولعب ألاعيب الله أعلم من اللي وراها، الله أعلم من اللي وراها. أنا سمعت من رجل أثق فيه وهو الآن بين يدي الله قال كثير من اللحى وراءها لحى عبرانية. هو كان عايش في بريطانيا، قال ايه وراها ايه هذا مصيبة. يلا توكل على الله اقرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. والمعنى الجاري
انا عاوزكم هنا هو سريرة من سرائر عقل عبد القاهر، عاوزكم تطلعوها من غير انا ما اتكلم فيه في الـ في الـ في الثلاث سطور اللي هقراهم. احمد انتوا بتفهموا كلامي ولا بتفهموه؟ حتى لو فهمتوش انا هاجوبه. ليه؟ لان انا مش بارضيكم، انا ببرئ ذمتي بين يدي الله، انا رجل احدى قدمي في القبر، لا ليس امامي طريق الى الكذب، خلاص انتهى، رفعت الاقلام، اقلام الكذب رفعت، وليس امامي الا الصدق، وأنا أقول لكم هذا. أي محاولة لأن تتقدم الأوطان خطوة إلى الأمام من غير مجلس علم ومن غير كتائب منقطعة لفروع المعرفة كلها، ليس الفقه وحده، ليست البلاغة وحدها، وإنما كل فرع من فروع العلم هو داخل في قوام الأمة، هو كالفقه وكالتفسير والحديث. أنا قلت إيه؟ كله فرع من فروع العلم، رياضيات، طب، هندسة، صناعة، ما ذرة إلى آخره، يقوم عليه قوام الأمة، فهو من علوم الأمة الأساسية، ولا فرق بينه وبين غيره من العلوم. نعم، هو علم العقائد شرف بموضوعه، زي يقول هو الله أحد. ما أخذ بالك معي من الناس بتفكر، العلماء بتفكر. فواحد تاني عالم زي أحمد كده نصه علم ونصه جهل، تمام كلامي؟ ها؟ فبيقول إيه الله؟ أيهما أفضل، تبت يدا أبي لهب وتب، ولا قل هو الله أحد؟ أولا لاحظ العلماء إن فيه مناسبة بين الصورتين، وإن تباعد المعنى، لأن هذه تتكلم عن أبي لهب وهذه تتكلم عن الحق جل وتقدس. فلما تباعد المعنيان تقارب اللفظان، تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. من مسد، شوف لك الدال جات هنا، قوله الله أحد، الدال جات في مسد عشان تسهل لك الطريق لإيه؟ سفاف قلمي لقوله الله أحد. فقالوا ده مش معقول يكون الصورتين دول زي بعض، يكون الصورتين دول زي بعض. وبناء على هذا قالوا إن في القرآن ما فاضل وأفضل، إن إيه؟ في القرآن فاضل وأفضل، لأن أقول لأن سورة قل والله لم يلد ولم يولد حديث عن الجلال جل وتقدس غير الحديث عن إبراء حملات الحق. إنما العلماء الكرام الكبار، أنا طبعا لما قرأت الكلام ده اقتنعت به جدا، ها اقتنعت به جدا. هم قالوا يعني القرآن فيه فاضل ومفضول، بس فاضله ومفضوله فوق طاقة البشر، بس ايه فوق طاقة، هو معجز كله، حملت الحطب معجز كذا، كله ما فيش كلام. ولكنه بعد ما يبلغ مرحلة الإعجاز يتفاوت. وقالوا من دلائل ذلك أن العلماء كرروا في كتبهم آيات مثل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، وأعادوا الكلام وكرروه في بلاغتها، وفي مثل لا وقيل يا بالأرض ابلعي ما أكل ويا سماء أقلعي وغيظ الماء إلى آخره. فهذا دليل على أن القرآن بعد أفق لا إعجاز فيه فاضل. إنما التنين الكلام ده أقنعني جدا، فهم كلام وأنا مغفل زي حضراتكم كده. بعدين لقيت كلمة عجيبة أخرجتني من الوهم. قالوا لا، أصل القرآن مش معجز بموضوع، القرآن معجز لأنه كلام الله. والذي قال تبت يدا أبي لهب وتب هو الله، والذي قال قل هو الله أحد هو الله. فالسورتان في درجة التقديس الواحد، زي ما قلت لكم أن لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل، ده كلام الباطل وكلام الضلال وكلام الكفار، إن هي إلا حياتنا الدنيا، إن هو إلا كاذب، إن هو إلا ساحر، أساطير الأولين اكتتبها، كلام كله صدر عن فجور. إنما إحنا بنصلي به وبنتعبد به ولا نستطيع أن ننكر منه حرفا، وهو كلام ونسميه كلام الله المعجز. لماذا؟ ليس لمعناه، وإنما لشيء واحد هو أنه كلام الله. فكأن الله لما تكلم بالكلام المعاني دي كلها انساها، واذكر شيئا واحدا وهو أنك أمام كلام الله. يستوي في المرتبة حملت الحطب ولم يلد ولم يولد، لأن حملت الحطب كلام الله ولم يلد، ما انت لقيت الكلام، لقيت أفق تاني. طيب كلام ما خد بالك، انت لما تجد وجهة نظر تخلعك من جهة وتضعك في جهة تانية، لازم تعرف ان وجهة النظر دي لها أفق آخر. ما دمت انت بتستخدم عقلك، ما دمت انت بتستخدم عقلك. انما اذا لكنت انت ها طلبت كلامي وسمحت كلامي ها ومشيت في الـ في الـ في الطبل والزمر، هتعيش كويس ومرتاح وما تحملش هموم. اصل الجد، الجد والحق صعب المحمل، الايه صعب المحمل، فترتاح وعيش تافها، تعيش كريما وعيش ايه بس انت حر بقى، انت حر. انا بنصح بهذه التفاهه يعني. يلا اقرا ودي احق هنا بقى اللي وعد احمد حجره، هنا سر من سرائر نفس عبد القاهر، وظاهر جدا جدا، ولابد ان يكون فيكم واحد يطلع لي هذا السر ويشير اليه. يلا.
والمعنى الجامع في سبب الغرابه ان يكون الشبه المقصود من الشيء.
يبقى كنا ورانا المساله كلها، الباب ده كله، الباب ده كلته باب عنوان الغرابه، يعني التشبيه الاغرب يعني الافضل، والقرب اللي هو القرب اللي هو القرب ايوه الله يرضى عليك، هو انت شريف اللي هو اخو الابتزال، القرب اللي هو ايه اخو الابتزال، والغرابه اللي هي اخت البعد. ويا فرق ويا بعد ما بين البعيد الغريب والقريب المبتزل في مصطلح العلماء. الباب ده عنوانه كده، الغرابه دي، الغرابه دي جت منين؟ ده موضوع الباب. انما انا بعد السطور الاولى عاوز في السطور الثانيه فيه ريحه، فيها ريحه من كلام انفعل به عبد القاهر جدا، وانا اشرت الى قوه انفعاله به وشدة انفعاله به. شفتوا ازاي بقى؟ شفتوا انا جربت لكم المسافة ازاي؟ فانا عاوزكم تطلعوا لي هذا. اقرا ودي احمد.
والمعنى الجامع في سبب الغرابة ان يكون الشبه المقصود من الشيء مما لا يتسرع اليه الخاطر، ولا يقع في الوهم عند بديهة النظر الى نظيره الذي يشبه به.
اعد العبارة دي يا ولد. ولا لأنها لانها من الكلام النفيس جدا. لانها ايه وانا انتهى السن يعني، انتهى العمر، وطول حياتي ما انشغلتش الا بالكتاب، ومع ذلك بجد عبارات إيه مستحيله، مستحيله اطمع ان انا اقول زي، لانها هي راس الباب. ما خد بالك لما العالم في 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 مطالع ابوابه يأتي بعبارات هي رأس الباب، تبقى انت تتأكد انك انت امام عالم يؤخذ عنه العلم، لانه هو سيطر على الافكار التي يريد ان يحدثك عنها واضمرها لك في جملة واحدة. ده زي مطالع الصور، ها زي ايه مطالع، وزي مطالع القصائد. الشاعر الفح هو الذي ينبئك عن موضوع قصيدته في الأبيات الأولى. وصور القرآن علاقة المطالع بالمقاصد، ده علم من علوم القرآن، وده علم جليل جدا جدا مسهو عنه، علم جليل جدا جدا مسهو عنه، ومحتاج لجيل من الشباب، من الشراه، الشراه اللي هم ايه، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. عاوزين واحد من دول هنعينك وزير يقول لهم لا والله يعمل معروف، أنا عاوز أفهم علاقة أول القصص بآخر القصص. يا برا هتبقى وزير يقول لا أعمل معروف، اكتشاف علاقة أول القصص بآخر القصص عندي أهم من الوزارة. إذا وجد هذا الصنف يبقى أبشر بخير. إنما إذا وجد الصمت اللي بيركض حول الهليلة نسأل الله السلامة سبحانه وتعالى سبحان ليس لها من دون الله كاشفة، لا نستطيع مطلقا أن نكشف كربها، لا نستطيع مطلقا أن نكشف كربها، لأننا احنا مطالبين بأن نقول السماء تحتنا والأرض فوقنا والأرض تتلألأ نجومها ونحن نرى نجومها تتلألأ وأقدامنا على أنف الثريا، مطالبون بأن نقول هذا. يلا اقرأ يا رب فمن كلام الله.
والمعنى الجامع بسبب الغرابة أن يكون الشبه المقصود من الشيء مما لا يتسرع إليه الخاطر ولا يقع في الوهم عند بديهة النظر إلى نظيره الذي يشبه.
أنا بردك بضيع وقتك لأن الكلام اللي أنا ضيعته ده ياريت كان كله في التفكير في هذه الجملة. اقرأها تانية. احنا قلنا ان عبد الله بن العباس النحو الأندلسي كان يقرأ كتاب سيبويه كل ايه؟ 15 كل 15 ها؟ شوفوا بقى في عش كم سنة واضرب في الشهر مرتين وشوف انت قرأها كم مرة. اقرأ تانية. ها؟
والمعنى الجامع في سبب الغرابة أن يكون الشبه المقصود من الشيء مما لا يتسرع إليه الخاطر ولا يقع في الوهم عند بديهة النظر إلى نظيره الذي يشبه به، بل بعد تتبعد وتذكر وفني للنفس عن الصور التي تعرفها وتحريك للوهم في استعراض ذلك واستحضار ما غاب منها.
طيب أدكم فرصة تقرأوا لوحدكم في سركم وتقولوا الجملة دي جات منين في الكلام السابق، لأن الجملة دي هي مقتبسة من كلام السابق لعبد القادر. لا بل أسأل التنين أخذ بالك معايا دايما السرعة هي لا السرعة ضد المعرفة ضد معرفة الصواب، السرعة ضد معرفة الصواب. يلا هاك فكروا فيها أنتم وبعدين في الجيل فصيل بيرى أن الحضور بين يدي الشيخ هو سبيل العلم. أنا أقول ده مرحلة، إنما سبيل العلم الحضور بين هذا الكتاب أو الحضور بين هذا الشيخ، مش الشيخ اللي قاعد على الكرسي ده، لا الشيخ اللي هو صاحب المؤلف صاحب الكتاب، لأنك أنت وأنت بتقرأ في 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 الرسالة للشافعي أنت حاضر بين هذا الشافعي، وأنت بتقرأ في موطأ مالك أنت حاضر بين هذا المالك، وهكذا. يلا ما فيش حد منكم ما عارف يقول
ممكن يكون مولانا هذا الكلام يعني لا يدل في قوله إلا بعد تسبعه وتذكر وفني والشيخ قبل ذلك امتدح البيان العالي الذي يبذل فيه المجهود، هذا التشبيه يبذل فيه.
طيب غير اقرا يا احمد الثاني العباره فكروا بها ثاني. انت عرفت يا احمد؟ عرفت يلا.
والمعنى الجامع في سبب الغرابه ان يكون الشبه المقصود من الشيء مما لا يتسرع اليه الخاطر.
ده واضحه زي الشمس يا ولاد.
متباعدين؟
واضحه زي الشمس يا ولاد. ها؟ واضحه زي الشمس يا ولاد. إبرة روقه إبرة روقه لا يأتي لها في أول النظر ما مشبه به، وهذه الجملة من كلام عبد القاهر هي من كلام جرير اللي حكاه في عدي بن الرخاع. اقرأ تاني العبارة يا أحمد.
والمعنى المعنى الجامع.
أيوه المعنى الجامع. وأمسح ما تلاقي المعنى الجامع دي ابسط لها يدي. ها
ها ها كنت تريد أن تقول ذلك؟ أحسنت الله يرضى عنك. ليت تقول ليت تقول استنى خد بالك معاك. أنا بقول إيه؟ إذا رأيت في كلام العالم كلمة والمعنى الجامع ها ابسط لها يدي، لأنه سيأتيك بالقاعدة الأم التي سيدور كلامه حولها. صحيح هو حكاية إنها جمع بين المتباعدات، إنها تحتاج إلى مجهود ذهني، إنها إذا ده كله صح، إنما هي مباشرة
كلام جرير،
لأن مشكلة جرير مع علي إنه لما ذكر إبرة روقه تزجي تسوق أغن ظبي صغير كأن إبرة روقه، قال ما عساه يقول، لأنه ذكر شيئا لا يتبادر له مشبه به، فلما قال قلم أصاب حسدت أو استعان في رحمته وهكذا. يلا اقرأ كمل يا خلاص. هذه اللؤلؤة التي في هذه السطور الثلاث. اللؤلؤة يعني ايه بقت اللؤلؤة يا سيدنا الشيخ؟ يا سيدي عاوز اقول لك ان عبد القاهر احيانا بعض النصوص من يثق في علمهم بالشعر، بعض ايه نصوص من يثق في علمهم في الشعر بتسيطر على عقل عبد القاهر، وحتى انه لا يخرج ما بها من باب ليدخل بها باب اخر. ممكن تعرف لان انا قلت لكم كثيرا اقرا عقل المؤلف فيما كتب، لا تقف كثيرا عند السطور، وإنما انتقل منها بسرعة إلى العقول. ها لا إيه لا تقف إلا ريثما. ولاحظ إن اللي علمني الكمال العقاد. ها العقاد بس ما كانش بيتكلم في العلم زي ما بيتكلم كده، إنما كان بيتكلم في المجازات والتشبيهات، وأن المجاز ليس حاجز بينك وبين المعنى المراد، لأنك تنتقل بسرعة. ولا شك إن العقاد له تجربة فذة في القراءة، لا شك في هذا. بس كل ما في المشكلة أن هؤلاء بذلوا أهم ما في حياتهم نحو التبرير. إنما لو أنه عكر على الرسالة للشافعي أو موطأ مالك أو كتاب النحو أو كتاب علوم عبقرية لا نظير لها العقل، بس ما اشتغلتش في الحقل بتاعها. هذه الإشكال. ولذلك ضياع العقول الأمة أو استلاب الفكر الغربي لعقول الأمة كان من أهم أسباب تخلفه، لأنه ضيع عليها فرص. طه حسين لا شك انه ذكي جدا جدا، انما كان مفتونا باليونان وغير اليونان. لو ان هذا فتن بهذه العلوم، والعقاد فتن بهذه العلوم، وهذه العقليات الفذه عاشت تجربه امتها الفكريه كما عاش الاخرون تجارب امتهم ايه انت فاهم كلام يا سيدي؟ يا سيدي انا حط لك الانجليز على عيني وراس، بس مشينا زي الانجليز. الانجليز عاش كبيرهم وصغيرهم وعالمهم وجاهلهم في قلب ثقافتهم وفي قلب علومهم. الالمان عاش كبيرهم وصغيرهم وهكذا. يعني طيب قلت في هذا تصادف وأنا في سنكم. طبعا أنا كان عصر التغريب كان في غلوائي في مرحلة من المراحل، كان في إيه؟ في غلوائي في مرحلة من المراحل. وسبحان الله وتعالى كانت النزعة القومية، ما ربنا ما خلقش إنسان شر كله ولا خلق إنسان خير كله، إنما كل يأتي الخير من الشر يا رسول الله، ويأتي الشر من الخير يا رسول الله، فهم كلامي؟ فكانت النزعة القومية بدأت تعمل انحصارة لإيه؟ للتغريب، انحصارة للتغريب، هو يرحل المستعمر وترحل معه ثقافته وترحل إلى آخر. تصادف إن أنا شوف سبحان الله، ساعات القدر بيعطيك أشياء أنت لا يمكن أن تأتي إليها بنفسك. أنا قرأت في مرحلة واحدة في يمكن كم شهر ثلاث كتب، كتاب في تاريخ الفكر الإنجليزي مترجم، وكتاب في تاريخ الفكر الفرنسي مترجم، وكتاب في تاريخ الفكر الألماني مترجم، فهم كلامي؟ ووجدت عجيبة، المؤلف الإنجليزي يريد أن يغريك بعقل أمته وثقافة أمته وإنسانية قومه، وأنهم قدموا عبقرية وعلما نافعا لهذا الوجود. ثم يقول: لو أن أوروبا انصفت ووضعت قائمة لعظمائها فلا يجوز لها أن تضع أحدا قبل شكسبير. فهم كلامي؟ المؤلف الفرنساوي يريد أن يقنعك بالأمة الفرنسية وبحضارتها وبنعومة هذه الحضارة وإنسانية هذه الحضارة واتساع هذه الحضارة وثقافة إلى آخره والعبقرية الفرنسية. ثم يقول حدثت الله وطبعا الكذب ملوش أي قيمة. ثم لو أن أوروبا وضعت كبار مفكريها في قائمة فلا يجوز لها أن تضع أحدا قبل لا هو فكت هوجو دكتور الفرنساوي، تفهم كلامي؟ والألمان بقى تحدث ما شئت بقى عن العقل الألماني وكيف قدم العالم وكيف 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 وكيف. ثم قال: لو أن الأوروبا أنصفت وتوضعت علماءها في فلا يجوز لها أن تضع أحدا قبل مين؟ ايوه جوت على الالب تبين. فبقيت انا مندهش جدا، ازاي كل قلت الثقافه ده الانتماء الحقيقي. تصادف بقت اني كنت بقرا مقاله للدكتور محمود ابو زعيد، احمد ابو زعيد، فاهم كده؟ هو بيلعن في الثقافه العربيه وانها قاتلت الحلاج وانها ليس فيها معنى انساني، وأن يعني يكاد يجعلني أغير اسمي. فأنا أحسيت أن ربنا سبحانه وتعالى أحيانا بياخد إيدك، أحيانا إيه بياخد إيدك، لأن تصادف الكتب الثلاثة دول وعرفوني إزاي كل قلم معني كل العناية بأنه أولا مقتنع بثقافة أمته وبأنه يقنعك بثقافة هذه الأمة، لأن الاقتناع بثقافة الأمة تعني الاقتناع بقيمها وبأخلاقها وبإنسانيتها وبأنها ليس فيها ظلم وبأنها لا تبنى على القمع ولا على القهر، وأن الإنسان له فيها قدر، وأن 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 إلى آخره، حتى لا تكاد تروح من بيتك لو أمكنك أنك تطلع على هناك وتسيب جنسيتك. ثم أقرأ والله ما نفكر اللي كنت بقرأه ده، أنا فاكر يعني اسمه تقريبا، كان شخصية ثقافية ضخمة جدا جدا، وكان بيقول إيه أن لما اليونان أرادوا أن يقتلوا سقراط شربوه السم وأعطوه الكاس علشان إيه يشرب بطريقة حضارية. واجتمع تلاميذ سقراط وسقراط شرب السم بطريقة حضارية. لما الجماعة الغجر الجماعة قتلوا الحلاج كانوا بيقطعوا من جسمه وهو حي. فأنا لقيت نفسي أنا ضح ما إيه ده فهم كلامي. فوجدت توحش توحش في إبعادي عن ثقافة قومي. لا شك إن في ثقافة العرب مواقف مرفوضة 100% وفي ثقافة كل أمة وخصوصا ثقافة امتدت قرون. لابد أن يكون في كل يوم فيها ظلم، لابد أن يكون في كل يوم فيها خطأ إلى آخر إلى آخر. أنا دخلت الموضوع ده عشان إيه؟ يلا يلا خلاص توكل على الله. اقرأ بقى تجاه والمعنى الجامع. المعنى الجامع
في سبب الغرابة أن يكون الشبه المقصود من الحي مما لا يتسرع إليه الخاطر ولا يقع في الوهم عند بديهة النظر إلى نظيره الذي يشبه به، بل بعد تثبت وتفكر
هو ده بقى نفس حكاية جليل يا أولاد، لأنه ذكر شيئا لا يقع له نظير عند بديهة الناس. ده هو ده جرير ده جرير. ولذلك حسيت أنا طبعا لما تقرأ عبد القادر قراءة كاملة بتجد أن فيه جذور أساسية عند عبد القادر جرت في كثير مما كتب، زي حكاية جرير دي. كل اللي كتبوا في الفرق في التشبيه البعيد في التشبيه في تأليف المختلف، كل اللي كتبوا في تأليف المختلف راجع إلى قول جرير. كذلك في دلائل الإعجاز أشياء كثيرة جدا جدا. وكان أنا كان يدهشني إن عبد القاهر يستخرج من رواية طارئة من إيه؟ قاعدة بلاغية رصينة. قاعدة ايه؟ قاعدة بلاغية رصينة. ثم يدهشني اكتر ان اجد شاعرا كالبحتري من الدعوة بالقاعدة البلاغية قاده طبعه الى ان يقول شعرا مؤسسا على هذه القاعدة العظيمة جدا جدا. وان تظل تلك السريرة في شعر البحتري لا يشير إليها أحد حتى يأتي عبد القاهر ويستخرج القاعدة من عبارة طارئة، ثم بعد ذلك يتجه في الناس ويبدأ الناس يتحدثون عن سر صنعة البحتري في بيته هذا وفي أبياته هذه. ده العلم، فده العلم. أنت لما تحفظ القاعدة والمثال وكفى الله منها القتال هذا مش معقول، هذا ضروري، ولكن الوقوف عنده ضياع. اقرأ لي بقت يا احمد 134.
يقول بيان ذلك انك كما
طب بيان ذلك اللي هو ايه بقى اللي هو ايه اللي هو اللي هو الصفه او الشبه الذي ها الذي لا مش كده الشبه الذي يقرب لك مأخذه اللي هو المشبه الذي يحضر عندك له مشبه به دون تثبت وتبين، والمشبه الذي لا يحضر لك لا يحضر لك عند ذكره مشبه به إلا بعد تثبت وتبين. بيان ذلك يعني بيان ما قلت في 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 الجامع لسبب الغرابة أن يكون الشبه المقصود من الشيء مما لا يتسرع إليه الخاطر أو مما يتسرع إليه الخاطر. يعني أمرين، فيه شبه اللي هو وجه شبه اللي هو مشبه به يحضر في الخاطر يتسرع إلى الخاطر يتسرع دون تثبت وتروي ومشبه به لا يحضر إلا بعد تذكر. بعد الأدب بيان ذلك بيان ذلك بيان المشبه به الذي يحضر عند ذكر المشبه بلا تسابه بلا روية والمشبه به الذي لا يحضر عند ذكر المشبه إلا بعد روية. والكلام ده ما تقولش إنك أنت أحمد بتاع نحو مالكش علاقة به، لأن كل ما له صلة بسر اللغة كنت في النحو أو كنت في الفقه، لأن الفقيه زائق أساسي، الفقيه زائق أساسي، الفقه عبارة عن استخراج أغمض وأدق وأبعد المعاني في البيان، فهو تذوق بعيد النظر وتذوق محفوف بالمخاطر. أنا لما أتذوق بالزائقة البيانية الجمالية فحسب أصيب وأخط، أستحسن ما يستهجن وأستهجن وده خطأ، ولكن هذا شيء. وكون الفقيه يستخرج من الآية ما حكما غير حكم الفقه غير حكم الله دي شيء تاني. فالفقيه مطالب بالتذوق الذي لا يخطئ، لأن الخطأ في الفقه خطأ في 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 شرع الله في الحلال والحرام وهكذا. فأنت ما تقولش إنك أنت مالكش علاقة بالمسائل دي يا بابا. لا يا عزيزي، هذا الذي يحدثني مش شغلك البلاغة، هذا الذي يحدثني فقيه شافعي من الطراز الأول، هذا الذي يحدثني نحوي من الطراز الأول، هذا الذي يحدثني أشعري من الطراز الأول. أنت فاهم كلام والله؟ لأن العقول يسقي بعضها بعضا، علوم القنوات بينها مفتوحة. من نهار ما سدنا القنوات وقلنا أنا بتاع نحو ماليش دعوة بالأدب، وأنا بتاع أدب ماليش دعوة بالنحو، وكله أصابه شحوب، لأن النهر الجاري العذب الذي تستمد منه كل هذه العلوم يناعتها وازدهارها وثمرتها ضح 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 ضح. فهنا ما تقولش لي أنا ما يلا اقرا
بيان ذلك.
ايوه،
انك كما ترى الشمس ويجري في خاطرك استدارتها ونورها.
برضك انا هوضح شويه قبل احمد ما يقرا، انك انت لما تشوف الشمس يسارع الى وانت تريد ان تشبهها، وانت تريد ان ايه يسارع الى خاطرك المرآه المجنون، المرآة المجنون، وأنت ترى الوجه الجميل في الثوب يسارع إلى خاطرك الروض، الروض بأزهاره وألوانه، ده شيء ليس في حاجة إلى كد ذهني ولا إلى تثبت ولا إلى ترون. وإذا تأملت في الشمس أكثر وترويت وجدت أن المرآة المجنوة لا تكفي للبيان، لأن ضوء الشمس لما تنظر إلى قرص الشمس هتجد فيه حركة ليست في المرآة المجنوة، وإنما تجدها في المرآة إذا كانت في كف الأشل. وإنما إيه؟ فكأن تشبيه الشمس بالمرآة المجنوة هو الذي يتسرع إلى النفس بدون معاناة وبدون تشبث وتروي. وتشبيه الشمس بالمرآة في كف الأشن ده هو الأبعد الأغرب، ده هو الإيه؟ الأبعد الأغرب. وهكذا 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 بتجد إذا كنت وعيت ما قلت، بتجد عبد الخالق بيدخل بنا تاني في مسألة إعمال العقل وكد العقل، وأن القيمة محسوبة بمقدار بذل المجهود الفكري. شوف السنة وأنا ليه؟ ده مهم جدا. انت لما تكون استاذ وبتعلم جيل، الكلمه دي ما تقولهاش وتنتهي، لا، تقول لهم ان هذا العالم مش هدف يقول للمرآة كف الأشم، وانما هدفه ان يقول لنا ان كل شيء يحسنه الانسان لابد ان يكون قد بذل فيه من المجهود الفكري والمجهود النفسي القدر الذي به يوزن هذا الشيء ويأخذ قيمته، لأن همه مش المرآة الكف الأشل، إنما همه العقل الذي وقف وتروى واجتهد وجد والتقط الصورة من هذا المكان البعيد، وأن الدرس العلمي عنده ليس حفظ معلومة فحسب، وإنما هو متابعة دقيقة لحركة عقل الشاعر، لحركة عقل الناقد، لحركة عقل الطالب، وهكذا وهكذا. وأن المعول عليه في المعرفة العلمية هو تربية العقل الإنساني، وهكذا وهكذا. إنما لما تأخذ ده المرآة في كف الأشل والمرآة المجلوة وكف الله من القتال، تبقى قتلت المعرفة ظاهرها وباطنها، تبقى إيه؟ لأنك أنت ما حاولتش أنك تدخل به في عقل الطالب اللي أنت مكلف بإعداده. متى تدخل بها؟ لما تمسك الخيط اللي في إيد عبد القاهر ولم يتركه ولم يسقط من يده في باب من الأبواب، وهو إيه؟ بذل المجهود. قيمة العمل بمقدار ما يبذل فيه من عقل وفكر. علموا الجيل إن قيمة الحياة فيما نبذله فيها من تفكير وتروي ومراجعة وتثبت. بهذا تستيقظ العقول، وبهذا يكون على الأرض جيل يستطيع حمايتها. مهجلة كأسراب الطير يتبع بعضها بعضا، إذا مشى زعيط شمال يمشي معه شمال، إذا مشى زعيط يمين يمشي معه يمين. لا، دي لا تحمي أرضا ولا عرضا، دي لا تحمي وهكذا. ومش دولة اللي بيخرجهم العلماء، هؤلاء اللي بيخرجهم من النصابين، إنما العلماء يخرجون الجيل الذي أقول لك فيه إنه أساس تفكيره هو أعمال العقل. يلا يا ابني.
بيان ذلك أنك كما ترى الشمس ويجري في خاطرك استدارتها ونورها، تقع في قلبك المرآة المجلوة ويتراءى لك الشبه منها فيها. وكذلك إذا نظرت إلى الوجه منشورا وتطلبت لحسنه ونقشه واختلاف الأصباغ فيه شبها، حضرك ذكر الرب.
حضرك مش عاوز عنها، وكل اللي ملوش عنها ده، وكل الذي يأتيك بلا عنها ليس له ذنب، لا يباع ولا يشترى. فهمت كلامي؟ وكل الذي جميلة جدا. لما أنا أقول الورد الأخضر اللي سنة 14 سنة و 15 سنة، كل شيء يأتي بغير عناء الذهن ليس له قيمة، إنما القيمة في كل ما يأتي بعد. والذهن يجب عبارة الكد، قدح العقل، الاستنباط، الاستخراج القياس عبارة دائرة في كتب العلماء، لأن العلم هو هذا، العلم قطع عقل، العلم قطع زناد العقل، العلم استنباط. المتون ما فيهاش استنباط، الاستنباط يعني أن تستنبط، أن تستخرج من المتن ما ليس في المتن. المنصوص عليك في المتون ليس استنباط، إنما تلخيص واستخلاص، إنما المطلوب هو أن تستخرج ما ليس منصوصا عليك. زي أنا ما قلت لكم مرة، سيدنا رسول الله علم الصحابية الجليلة أن تستخرج حكما لما لا تعلم بقياسه على ما تعلم. لما قال لها أرأيت لو أن على أمك دين أكنت قضية عنها، ما قال لهاش ما قال لهاش حجي أو لا حجي، وكان لو قال كده حيبقى لها مسألة، إنما هو بشرع للعقول طريق الاستنباط صلى الله عليه وسلم، بشرع إيه؟ للعقول طريق الاستنباط صلى الله عليه وسلم. فقال لها أرأيت، شفت التعبير، لو كان على أم الدين، ها ها نعم نعم خلاص قيسي هذا على ذا، ولم يجبها عن السؤال. فهذا هو الاستنباط، هذا هو الاستنباط الذي الذي علمناه سيدنا صلى الله عليه وسلم وهو يبلغنا عن ربه. ارتبط البلاغ بعلم الاستنباط وعلم القياس. أنا قلت إيه؟ أو علم القياس. فكيف فكيف نقف ونقبل الجموع؟ اقرا يا أحمد. يلا.
كذلك إذا نظمت إلى الوجه منصورا وتطلبت لحسنه ونقشه واختلاف الأصباغ فيه شبها، حضرك ذكر الروض ممطورا مفترا مفترا عن أزهاره متبسما عن أنواره.
أيوة.
وكذلك إذا نظرت إلى السيف الصفيل عند سلمه وبريق متنه.
لاحظ حاجة ثانية، لاحظ إننا شغلتكم عن شيء أفضل من الذي شغلتكم به. أنا قلت إيه؟
شغلتكم عن شيء أفضل
من الذي شغلتكم عنه. إيه اللي شغلتكم عنه؟ لغة دقة، لغة عجيبة جدا. شفت الرحرحة والخصوبة والصراحة وبتكلم. ارجع تاني بقى يا أحمد وتأمل أنت اللغة. خلاص إحنا عرفنا المسألة العقلية والمواضيع. تأمل اللغة تاني. تأمل اللغة. عيخلي حاجة ده عجيبة جدا. التاريخ دي حاجات أنا ما أقرأ مثلا للزركشي. أقرأ التبحر. ده ما تسنى 40 سنة. ده تلامذة الصغيرين الآن سنهم 40 سنة. تلامذة إيه؟
صغيرين.
سنهم 40 سنة. وأنا لا أستطيع أن أقول هذا ولا تلامذة الكبار ولا الصغيرين يقولون هذا. أنت تجد أمام عبقريات بنت حياة الأمة، عبقريات بنت حياة الأمة، تستحق الاحترام، تستحق التقدير، تستحق أن يعيش تعيش أجيالها مش على ما بنت، ليس على ما بنت. أنا لا أعيش على ما بناه أبي، لأن سيدنا صلى الله عليه وسلم طالبني بأن أضع لبنة على ما بناه أبي، وأنا اللبنة، وأنا مستن بسنته صلى الله عليه وسلم. قال إيه؟ وأنا اللبنة، وحبي له وحرصي عليه واستناني بسنته يجعلني أقول وأنا عالم رياضيات وأنا اللبنة، وأنا عالم فقه وأنا اللبنة، وأنا عالم بلاغة وأنا اللبنة، وهكذا. فكونوا لبنة في بناء المعارف، تبقوا أهل سنة. مش أهل السنة اللي بروح يضربوا أهل الشيعة وأهل الشيعة اللي بيضربوا أهل، لا، أهل السنة دولة لبنات في بناء صرح الوجود الإنساني. وهكذا. تفهمت حاجة؟ اقرأ اللغة بتاعت التالي. انت تفهموا دي؟
نعم.
وانا حتى انا قلت لكم 100 مرة ولو لم تفهموا. يما اقرأ ده.
وكذلك اذا نظرت للسيف الصقيل عند سلمه وبريق متنه.
شفت ازاي سليه السيف الصقيل؟ طبعا لا شك ان الشيخ عبد القاهر بيجيب لي صور هي ماتت، لان السيف الصقيل ده عند سله وبريق متنه انا انتهى عمري مفتوح.
انتهى عمره ايه؟ بس انا رايته في الشعر ورايته في البيان، انما في الواقع الا في الافلام بقى. من كلام يلا عند سله وبريق متنه.
كذلك إذا نظرت إلى السيف الصقيل عند سله وبريق متنه لم يتباعد عنك أن تذكر انعقاق البر.
أيوة.
وإن كان هذا أقل ظهورا من الأول.
شفت كده أود الكلام الحلو، لم يتباعد عنك. شفت كلمة لم يتباعد عنك؟ ها كلمة إيه؟ هي أصلها يعني كلمة وسط، مش هيقول لك مثلا قريب او بعيد، انما قد لم يتباعد عنك انعقاق البحر. يلا.
وان كان هذا اقل ظهورا من الاول
طبعا
وعلى هذا القياس، ولكنك تعلم ان خاطرك
هذه بقت ايه؟ المشبه الذي يحضر له عند الشبه نظير.
المشبه اللي هو شغل الكسلانين، ما فيش مجهود. يلا هات بقى الثاني.
ولكنك تعلم ان خاطرك لا يسرع الى تشبيه الشمس بالمراه في كف الخشل.
ايوه.
كقوله والشمس كالمراه.
لاحظ ان اللي قال كالمراه في كف الخشل استحضر من حال الشمس ما لم يستحضره الذي قال كالمراه المجنونه. استحضر من احوال الشمس ما اللي هو التموج الذي في قرص الشمس ما لم يستحضره من شبه بالمراه المجنونه. وما دام فطن الى اشياء في المشبه ولاحظها في المشبه به الى ما لم يفطن اليه غيره يبقى ارتفع درجه. ده العبر. ما دام عقل فطن الى شيء في المشبه واستحضر به وغيره لم يفطن الى هذا الشيء يبقى لا تسوي بين الامرين. يبقى ده ارجح. ليه؟ لان عقله وعى من الشيء ما لم يعي عقله. الله. يبقى كان المساله هي مساله ايه؟ وعي العقل بالاشياء التي يحدث عنها ووعي العقل بخفاياها ودقائقها وهكذا. تدرك أنت وأنت تعلم الجيل الجديد، تدرك أنت أن الشيخ معني بحركة العقل وحركة الفكر وأنها هي وأن الميزان في يد، وهذه الحركة العقلية في يد، والميزان يرجح بمقدار رجحان هذه الحركة العقلية. انعدام الحركة العقلية انعدام كل فضيلة. وجود الحركة العقلية وتفوقها وحمياها وغلوائها وغلوائها هذا هو الذي يرجح به الإنسان العمل الإنسان. أنا برد جل على كده، أنا بربي لازم أربي جدا. أنا صحيح بأدرس التشبيه، بس يا سيدنا الفاضل مفيش قاعدة علمية في الدنيا
بعيدة عن العقل الإنسان وبعيدة عن تحريك هذا العقل الإنسان وبعيدة عن هز وأز وبعيد عن إيه؟ هذا العقل الإنسان. لأن المدرسة إذا لم تكن دارا لا تحريك وهز وأز العقل الإنساني يبقى لا قيمة له. الجامعة لا قيمة له. درس العلم لا قيمة له. اعمل حسابك إن الطالب إذا خرج من عندك كما دخل ضدت كأنك لم تفعل شيئا. إذا لم تستطع هدايته فضلله. إذا أنت لم تنفع فضر. إنما تجد تشد كده مالكش قيمة. أنا انبسطت جدا بهذا الشعر الجليل. إذا أنت لم ينفع فإنما يرجى الفتى كيما يضر ينفع. بني آدم إنما ملوش طعم ده ملوش قيمة. طبعا هو احنا حكيتنا نظر اليد هي مبالغة من الشاعر. هي انا بعتقد ان الشاعر لن يحاسب عليها. هي من ذنب لانها تأكيد للنفع. لانها ايه؟ تأكيد لان تنفع. تأكيد لان تنفع. يلا.
ولكنك تعلم ان خاطرك لا يسرع الى تشبيه.
حط خط بلط خطار دي. لان ده الشرك. لان ده مقصود الشيخ. الخاطر الانسان. الخاطر الانسان اللي احنا نسناه. انا بحفظ قاعده وانتهى الامر وامتحن في القاعده وانتهى الامر ونسيت تحريك الخاطر الانساني. ونسيت ايه؟
تحريك الخاطر الانساني.
هذا خطا. هذا خطا. ودي مناهج علمائنا في التربيه نطبقها يا ساده. نطبقها يا ساده. يلا.
لكنك تعلم أن خاطرك لا يسرع إلى تشبيه الشمس.
والله يا ولد يا مح أحمد أنا ما بشبع من 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 حديث العلماء عن الخاطر والعقل وأنه يسرع أو لا يسرع. ساعة ما يدخلوا بي في هذه المنطقة بأحس أنهم دخلوا بي في منطقة الإعداد العقلي وإعداد الإنسان وإعداد الإنسان وأنهم يسخرون مبتدأ زيد وعازر الخبر لتحريك العقل الإنساني. لأنك لا تستطيع أن تفهم مبتدأ زيد وعازر الخبر من غير أن تدرك أن المقصود زيد عازر وأن هذا مغزى من مغازي النفس الإنسانية وأنك ترجع دائما إلى ما في هذه النفس الإنسانية من أحوال وتشعر أنك دائما في خطاب مع هذه النفس الإنسانية. وما دام درسك في خطاب مع هذه النفس الإنسانية فأنت موفق ومهدي ونافع إن شاء الله. إنما إذا ابتعد درسك عن خطاب هذه النفس الإنسانية يعني بسرعة كلام وخلاص. أنت فهم كلام ده ما رشيم
لكنك تعلم أن خاطرك لا يسرع إلى تشبيه الشمس بالمرآة في كف الأشل كقوله والشمس كالمرآة في كف الأشل. هذا الإسراع ولا قريبا منه ولا إلى تشبيه البرق بإصبع السارق كقول كشاجب أرق مشاجب أرقت أم نمت لضوء بارقي مختلفا مثل الفؤاد الخافق.
برضك يعني لاحظ التشبيه تشبيه لذيذ يعني البرق يعني البرق تشبيهه بفؤاد العاشق أوقع في نفسه من تشبيه من التشبيه الثاني بيصبح كف السارق. خدت بالك معي؟ من التشبيه الثاني بيصبح ايه؟ بيصبح كف السارق. يعني انا هو طبعا هو هنا بيجيب الغرابه. هو بيجيب ايه؟ الغرابه. لان يا بعد ما بين انعقاق البرق واصبع لان كف السارق ده خفي. كف السارخ، السارخ دائما يحرص على أن يكون إصبعه مخفيا مخفيا. فأنا أميل إلى التشبيه الأول كفؤاد العاشق أو الخافق كفؤاد، لأن ده تشبيه جيد. حالة البرق وانعقاق البرق هو تلك الإضاءة وهذه اللحظة المتقلة بإلحقها بإيه؟ بفؤاد العاشق. أجل إنما كف السلف زي بعض، زي محضر شرطة، تعمل زي إيه؟ محضر شرطة كان كلامي زي بعض. يلا،
هل يجوز ربط السرعة بين الاثنين مولانا؟ بين الأمرين يعني سرعة إصبع الصارخ وسرعة
الصارخ؟ ما هو ده المقصود، ده المقصود من التشبيه. يلا،
وكقول ابن مالك ونضمض في حضني
في حضني
في سمائك باركم.
أيوه،
رضوة من زبدوة.
أخذ بالك، لاحظ هنا إن عبد القاهر هنا مركز على مشبه واحد اللي هو الله يرضى عنك، اللي هو الايه؟ البر. مره بالله بالسيف، بالسيف، ها، ومره بيصبح كف السارق، ومره هنا بلد فيها صنعه جليله، البيت ده نضنض في حضني سمائك بارق، ها، له جدوة اللي هو الحمره بتاعه البرق اللي في السحاب، ها ها، من ايه؟ اللازي لامعة، الزبرج اللي هو الالوان المختلفة، واللازي اللي هو الحرير لامعة، يعني بيشبه حالة البرق فوق السحاب وفيه حمرة، وفيه حمرة بزبرق بايه؟ اقراها يا ودي محمد. له جذوة من بيتحدث عن ان ليه جزوه من زبرج اللازي لامعه. ها، كمل كمل. ها،
تعوجوا
في اعلى السحاب، تتحرك في اعلى السحاب كانها بنان يد من كله اللازي ضارعه. تشبيه رائع جدا، كانها بنان اصابع يد من كل الكلة اللي هي الستر، اللي هي الستر اللازي الحرير ضارعة. ده تشبيه جيد جدا. فأنا بلاحظ هنا احنا بنقوله ان قراءة كلام من سبقونا بعقل بارد عمل بارد. انا قلت ايه؟ بارد عمل بارد. إنما هنا مثلا مفروض يكون عندي تلميس في الإعدادي ولا في الثانوي، يقول لي والله يا سيدنا الشيخ أنا بحس إن عبد القاهر لما بيجيب مشبه واحد ويشبهه لي مرة بكذا ومرة بكذا ومرة بكذا، كأنه يقول لي من غير أن ينطق، ها، كأنه حاول إنك أنت تجمع تشبيهات العرب لشيء واحد، انك تجمع تشبيه، يعني اكتب لي ملزمه في البرق في التشبيه البلاغي. اكتب لي ايه؟ ملزمه في البرق في التشبيه البلاغي، زي 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 ابن طباطبا وغير ابن طباطبا والمبرد قبل ابن طباطبا كانوا يقولون شيئا كهذا، يقولون ان العرب شبهت البرق بكذا وبكذا وبكذا وبكذا، كانهم بيشرحوا لنا منهج ان احنا نعمل معجم التشبيه في الشعر العربي. معجم ايه؟ التشبيه، معجم التشبيه في الشعر العربي، البرق كل ما شبه، يعني ما استطعت الى ذلك سبيلا، كل ما شبه به العرب البرق، السيف، الشمس، وهكذا، الإبل، إلى آخر هذه الأشياء. فكأنه يقول أنك أنت ممكن أنك تعمل معجم في تشبيهات الإبل، ممكن أنك تعمل معجم في تشبيهات الخيل، ممكن أنك أنت تعمل معجم في تشبيهات الأدوات الحرب، وهكذا وهكذا. فهذه القراءة دي أضعف الإيمان. هذا الذي أقوله. أنا أقول إن إحنا لما نقرأ كلام العلماء بعقل بارد دي قراءة باردة لا قيمة لها. الخطوة البسيطة اللي تلميذ الثانوي لو أنا بعلمه بطريقة علمية صحيحة يقول هاي، يقول لي هنا لما الشيخ عبد القاهر جاء بتشبيهات كثيرة للبرق كأنه من وراء، وحتى لو لم يرى لا نظري، وأنا بقول أنا أستخرج من كلام العالم ما أراده، وما أنا هنا عبد القاهر لم يلتحس، وأنا حقول إن أنا من خلال كلام عبد القاهر حقول إن أنا ممكن أعمل معجم لتشبيهات الجاهليين للبرق، تشبيهات الإسلاميين للبرق، تشبيهات كذا 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 كذا، وأجمع كل الذي قيل في هذا، وأجمع كل الذي قيل في كل باب من باب التشبيه، ويبقى أنا عندي هنا عندي مدونة بلاغية ضخمة. عندي لما يبدأ الجيل يقرأها هتكون في غنى، هتعطيه ثروة لغوية وهتعطيه ثروة بيانية، وهيجد أمامه عطاء. لاحظ أن صنعة التشبيه هي من أروع وأعلى صقل البيان، من أروع ومن أعلى صقل وتسقيف البيان وتجويد البيان. مش التشبيه الواحد، المجازات كذلك، التنكير كذلك، التعريف كذلك، كل ما نسميه فن بلاغي هو موطن تجويد وتسقيف وتحسين من القائل. فأنا لما أضع بين يدي الجيل هذه الأشياء المجودة المثقفة يبدأ ينطق ويحس بجمال لغته. اتفهمت حاجة؟ طيب ويكفي هذا القدر، خلاص ربنا ينفع بك. أنا بقول لكم أن فيه هداية من الله، أنا زي بقول لكم أن كنت عاوز أغير اسم العربي يعني، وأشوفها مثلا نشوف أي اسم يعني، ها؟ لما عرض علي مقتل الحلاج، ها؟ وعرض علي مقتل اليونان، وأقول له وكان يقول إيه انظر الفرق بين الحضارتين. أنا فاكر اسمه والله، واسمه لازال مشكور. ها؟ لا 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 وانظر الفرق بين الحضارة. الله يا ربي، ده دعاية سيئة للحضارة الإسلامية. بس فربنا هداني للكتاب اللي قلتوكم عليه ده، اللي كل واحد من أصحابه بيحاول يقنع الناس. شكرا سيد الله دعنا، شكرا شكرا. يقنع الناس بإيه؟ بأمتي. بس فبتكلم عن الأخلاق ولا غير الأخلاق دي ما تعنيكش. فأنت حر، أنت حر. يعني أنا مثلا من أفضل ما سمعت وما أحب أن أذكر قول أبي نواس، وداوني بالتي كانت هي الداء صفراء لا تنزل الأحزان ساحتها لو مسها حجر مسته سراء. ولو جمعت أنبياء الله جميعا وقلت لهم هذه الكلمة لاستحسنوها من أبي نواس. بس إنما خلص الشيء تاني في هذا وجهل. أنا قلت إن ربنا سبحانه وتعالى أن أساطير الأولين اكتتبها، كذاب، ساحر، شاعر، كذا كذا. ده ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم بهذا صار قرآن. فلما تكلم البيان العربي لو مسها حجر مسته سراء ألبسها عز بيانه وزهو بيانه. بس انت بقى بتعلم.
انا لا لكن ربما يعني تقدم عليها العاده لم يعد لها تاثير يعني
خلاص انت حر انت حر انت حر
لا لا
انا ما عادش جايب دماغ خلاص خلاص
ماشي انا
خلاص طب انت جايب
الولد بتاع ايطاليا لعبه محمد عامر بتاع ايطاليا هو اللي عرفه
هو راح فين
هو زبطت على
هو فين حتى هو في ايطاليا ولا هنا
لا هنا زبطت على انا معلش الدنيا زبطت انا